بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك اللهم من سوء القضاء، ونعوذ بك اللهم من شماتة الأعداء، ونعوذ بك اللهم من السلب بعد العطاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، ونعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. بلغنا رمضان وأنت راض عنا، بلغنا رمضان وأنت راض عنا، بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم بلغنا رمضان وقد فتحت المساجد للصائمين والقائمين والراكعين والساجدين. اللهم بلغنا رمضان وقد فتح الحرم المكي للطائفين والزوار المعتمرين. اللهم ألف بين قلوب الموحدين، وردنا إليك مردا جميلا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 88. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، فرغنا في درسنا الذي مضى من تفسير قول الله عز وجل على مائدة سورة البقرة في الآية 60، قال عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وفي هذا اللقاء مع الآية التي بعدها، وفيها يقول الله عز وجل: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. نستمع إلى الآية مرة ثانية. يقول الله عز وجل: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع بني إسرائيل، ومع تذكير الله عز وجل لهم بالنعم ليستجلب الشكر من قلوبهم. وكما بينا فيما مضى أن هذا أسلوب قرآني نبوي، التذكير بالنعمة لاستجلاب الشكر من القلوب. وقلنا ينبغي على كل مسلم ومسلمة، على العلماء والدعاء وطلاب العلم، على المربين والمربيات، أن يذكروا الناس بنعم الله عليهم في مقام التربية لاستجلاب الشكر من قلوب الناس. فربنا تعالى يذكر بني إسرائيل بنعمه ليستجلب الشكر من قلوبهم، فيقول: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يقول المصنفون في تفسير هذه الآية: واذكروا حين كفرتم نعمة ربكم فمللتم من أكل ما أنزل الله عليكم من المن والسلوى. فقد بينا أنهم عندما ضرب عليهم التيه في شبه جزيرة سيناء، وكان الله عز وجل ينزل عليهم من السماء أطايب الطعام، المن والسلوى. المن السمان، والسلوى هو العسل، طعام طيب ينزل لهم من السماء بلا تعب وبلا جهد وبلا مشقة. انظر إلى النعيم وانظر إلى النعم. فإذا بهم قد ملوا من الطعام الطيب، وهذه طبيعة القوم. وقلتم لن نصبر على طعام واحد لا يتغير، لن نصبر على طعام واحد لا يتغير. فطلبتم من موسى عليه السلام أن يدعو الله أن يخرج لكم من نبات الأرض من بقولها وخضرها وقثائها. القثاء هو نوع من أنواع الخيار، نوع من أنواع الخيار وحبوبها. طبعا البقول والحبوب كالبر، القمح والشعير وجميع البقوليات والخضروات كذلك، وعدسها وبصلها. فسألوا نبيهم أن يسأل الله تعالى هذه الأطعمة، وهي أقل درجة من المن والسلوى. فقال موسى عليه السلام مستنكرا طلبكم أن تستبدلوا الذي طلبتم وهو أقل وأدنى بالمن والسلوى وهو خير وأكرم، وقد كان يأتيكم دون عناء وتعب. انزلوا من هذه الأرض إلى أي قرية. طبعا مصر هنا جاءت مصرفة لتدل على أنها مكان من الأماكن، هم أصلا في داخل مصر في شبه جزيرة سيناء. فاهبطوا مصرا أي أي قرية من القرى المحيطة بكم تجدون ما طلبتم. اهبطوا مصرا أي أي قرية أو أي مكان، يقول المصنفون، وقد كان يأتيكم الطعام دون عناء وتعب، انزلوا من هذه الأرض إلى أي قرية فستجدون ما سألتم في حقولها وأسواقها. وباتباعهم لأهوائهم وإعراضهم المتكرر عما اختاره الله لهم، لازمهم الهون والهوان والفقر والبؤس، ورجعوا بغضب من الله لإعراضهم عن دينه وكفرهم بآياته وقتلهم أنبياءه ظلما وعدوانا، كل ذلك بسبب أنهم عصوا الله وكانوا يتجاوزون حدوده جل جلاله. هذا كلام المصنفين في تفسير هذه الآية. والآن مع التفصيل والبيان، لأن الآية فيها الكثير من الفوائد التي ينبغي أن نقف أمامها. وأولى الفوائد في قول الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى، وإذ قلتم يا موسى، هذا من سوء الأدب. فموسى عليه السلام نبي كريم ورسول من أولي العزم من الرسل. من المعلوم إخوتاه أن الأنبياء والرسل قريب من 120,000 نبي ورسول، وأن المذكورين منهم على مائدة القرآن 25، ومنهم 5 من أولي العزم من الرسل. ومعنى أولي العزم من الرسل أي الرسل الذين تحملوا ما لم يتحمله غيرهم من الأنبياء والرسل من مشقة في الدعوة إلى الله رب العالمين، وهم 5. قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو العزم من الرسل على الترتيب الزماني: الأول نبي الله نوح عليه السلام، فهو أول رسول إلى البشر، لأن البشرية بعد نبي الله آدم عليه السلام ظلت على التوحيد الخالص 10 قرون، ثم دب فيها الشرك بالله تعالى بسبب الغلو في الصالحين. كان هناك من الرجال الصالحين 5 رجال، أسماؤهم وردت على مائدة سورة نوح: ود، سواع، يغوث، يعوق، نسر. مات هؤلاء الرجال، فإذا بالشيطان يجتهد على أبنائهم أن يصوروا لهم صورا عند قبورهم، أي أصنام وتماثيل. لماذا؟ كي تتذكروا أعمالهم الطيبة فتفعلوا فعلهم، فدخل لهم من مدخل الخير. وهكذا أبدا يدخل إبليس من أبواب الخير كما يدخل من أبواب الشر. وبالفعل أعدوا أصناما وتماثيلا عند كل قبر. مرت الأيام وتعاقبت السنون، ومات الأبناء، وأبناء الأبناء جاءوا ثم ماتوا، ثم جاء جيل لا يعرف شيئا عن هذه الصور والتماثيل. فإذا مروا بالمقابر ورأوا تلك الصور تعجبوا وتساءلوا: ما هذه الصور؟ ف فهنا وجد إبليس الفرصة فوسوس لهم وأخبرهم أنها الآلهة التي تنفع وتضر، وكان الأجداد يتقربون إليها يذبحون لها ويعبدونها ويرجون خيرها، فوقع هؤلاء في الشرك بالله رب العالمين، وبدأت عبادة الأصنام في أرض الله رب العالمين. فأرسل الله تعالى أول رسول للبشر وهو نوح عليه السلام، الذي دعا إلى ربه 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل، هذا القليل كما قال ابن عباس قريب من 80 فقط، خلال دعوة 1000 سنة إلا 50 عاما لم يؤمن به إلا 80. ودي رسالة للعلماء والدعاء وطلاب العلم أن يصبروا وأن يعلموا أن واجبهم بذل أسباب الهداية وتبليغ الحق للخلق، والهادي هو الله رب العالمين، فلا بد أن تبذل وأن تأخذ بالسبب وتعلم أن الهادي هو الله جل في علاه. فدعا نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو أول الرسل أولي العزم زمانا، أي على حسب الترتيب الزماني، آدم عليه السلام أول نبي للبشرية، أول رسول نوح عليه السلام، الثاني بعد نوح من أولي العزم ترتيبا زمانيا خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، الثالث من أولي العزم ترتيبا زمنيا بعد نبي الله إبراهيم عليه السلام هو كليم الرحمن موسى ابن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، الرابع من حيث الترتيب الزمني من أولي العزم من الرسل نبي الله عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، الخامس ترتيبا زمنيا هو نبينا وحبيبنا وأسوتنا وخليل الله عز وجل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا عن الترتيب الزماني. يبقى الترتيب الزماني نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، ثم محمد صلى الله عليه وسلم. أما من حيث الفضل والقدر والمنزلة فالترتيب أولهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، الثاني إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الثالث موسى عليه الصلاة وأزكى السلام. ثم اختلف العلماء بين نوح عليه السلام وبين عيسى أيهم يسبق فضلا، فبعض العلماء على أن نوح هو الرابع فضلا، وبعضهم على أن عيسى هو الرابع فضلا، ثم يأتي نوح عليه الصلاة والسلام. على كل، موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، ومن الأدب عندما يخاطب الأنبياء ويخاطب الرسل أن يتأدب معهم، فيقولون مثلا يا نبي الله يا رسول الله، فالله تعالى يقول في كتابه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فمن سوء أدبهم يقول لنا الله تعالى حاكيا عنهم وإذ قلتم يا موسى، هكذا هكذا. وهذه مسألة مهمة نتعلمها، وهي الأدب وإنزال الناس منازلهم، فلا يعرف قدر الرجال إلا الرجال، فلا بد أن ننزل الناس منازلهم وأن نعرف أقدار الناس، وهذا ما جاء به الإسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهذه واحدة. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، وهذه الثانية، تمردوا على النعمة ولم يحققوا شكرها. أنعم الله عز وجل عليهم بالمن والسلوى، أطايب الطعام تأتي إليهم بلا كلفة وتعب وبلا جهد ولا مشق، فتمردوا على النعمة وأرادوا تغييرها. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك، وهذه الثالثة، فادع لنا ربك. انظروا إلى سوء الأدب، وكأنه جل جلاله ليس ربا لهم دائما أبدا في هذا الشعب العجيب وهذه الأمة العجيبة. دائما أبدا عند خطابهم يقولون هذه الصيغة، عندما دعاهم موسى عليه السلام لدخول بيت المقدس لتطهيرها من المفسدين وجبنوا وتقاعسوا، قالوا فيما قالوا: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. شوف، فاذهب أنت وربك، وكأنه جل جلاله ليس ربا لهم. وهنا أيضا قالوا: فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. انظر انظر، هل هذه المسألة تستدعي أن يدعو موسى ربه من أجلها؟ وهذا الطعام متوافر في الأرض في كل بيئة في كل مكان. لذا أنكر عليهم موسى هذا الطلب عليه الصلاة والسلام. فما دعا ربه في هذه المسألة، لأن الأمر موجود بينهم، القرى المحيطة بهم أرضها خصبة والزراعة ميسورة. لذا قال لهم موسى عليه السلام: اهبطوا مصرا، أي قرية من القرى المحيطة بكم، اذهبوا إليها وازرعوها تخرج لكم ما ذكرتم. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. بعد أن قال لهم، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى، أدنى درجة، الطعام طيب كله وكلها من نعم الله عز وجل، لكن كما تعلمون الطيبات تتفاوت، فلا شك أن المن والسلوى أعلى رتبة وأعلى منزلة من البصل، من العدس، من الخيار، من الحبوب والبقول إلى آخره. لذا قال لهم موسى عليه السلام: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وده بيدل على ضعف فهمهم، وأيضا يدل على سوء أدبهم. فالله عز وجل من عليكم وأكرمكم ونعمكم، يأتي إليكم الطعام الطيب بلا مجهود بلا تعب، ثم تجحدون ولا تشكرون، بل وتسألون الذي هو أدنى رتبة وفيه من التعب ما فيه وفيه من المشقة ما فيه. أيضا الآية تشير إلى أنه لا بأس ولا حرج في أن يتمتع الإنسان بالطيبات، لأن موسى وصف المن والسلوى بأنه الخير، ودي مسألة مهمة، لأن البعض أحيانا يضيق الواسع، يضيق الواسع. الفهم الصحيح أن الطيبات خاصة بأهل الإيمان في الآخرة، وفي الدنيا اشترك معهم غيرهم من خلق الله. قال عز من قائل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. في الأصل أن الحلال الطيب والطيبات من الرزق أعدها الله وخلقها الله عز وجل لأهل الإيمان ولأهل العبادة الحق، ده الأصل. في الدنيا يشترك معهم غيرهم، لماذا؟ لأن الله خلق، ما دام خلق إذن يرزق جل جلاله. خلقهم فرزقهم، يبقى في الحياة الدنيا يشترك أهل الإيمان مع غيرهم في قضية الطيبات ورزق الحياة الدنيا. في الآخرة الطيبات خاصة بأهل الإيمان فقط، بأهل الإيمان فقط. فعجبا لأناس خلقت الطيبات من أجلهم ثم يحرمونها على النفس. للأسف البعض أحيانا يفهم بعض النصوص فهما خاطئا، كالنصوص الواردة في قضية الزهد، كثيرا ما أشير إلى هذه المفاهيم. فالبعض بيعتقد أن أحاديث الزهد تدل على ترك الحياة الدنيا، وهذا خلل في الفهم. لماذا؟ أولا لا يحقق الإنسان زهدا فيما لا يملك، فالزاهد حقا من ملك ثم تورع وترك. يبقى أنا عشان أزهد في الدنيا لابد أن أتملك الدنيا أولا، فكيف أزهد فيما لا أملك؟ كوب الماء اللي بين إيدي ده هو الآن ملكي أنا، أستطيع أن أزهد فيه وأترك بعد أن ملكت. لكن لو كان هذا الكوب ليس لي وأقول لك أنا زاهد في الماء، زاهد في إيه؟ أنت لم تملك حتى تزهد، يبقى دي واحدة. باختصار أحاديث الزهد لا تعني ترك الحياة الدنيا، بل تعني تملك الحياة الدنيا ثم ازهد. والزهد معناه شرعي، الشرعي ترك الحرام وليس ترك الحلال، ترك الحرام ده الزهد حقا. فالزاهد حقا من ترك الحرام. لما نقرأ حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يقول ابن عمر راوي الحديث: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا حديث في الزهد. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عابر السبيل والغريب يكفيه من الزاد ما يبلغه، يكفيه من الزاد ما يبلغه، يعني خذ منها ما تستعين به على مرضات ربك وتصل من خلاله إلى النعيم المقيم في الآخرة. إذن الزهد مش معنى الترك، لا، خذ ما يعينك. قال تعالى في قصة قارون: ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال في سورة الملك: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فالزهد حقا أن تترك الحرام، الزهد حقا أن تملك ثم تترك. ولذلك عندما قال علي بن أبي طالب إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. البعض بيفهم هذه الأبيات أيضا فهما خاطئ، يقول لك طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، ليس معنى طلقوا الدنيا أي تركوها كلية أبدا، لكن طلقوا منها ما يبعدهم عن الله أي الحرام، طلقوا منها ما يؤدي بهم إلى عدم الشكران، فلابد أن يتملكوها كوسيلة من خلالها يقام الدين. أقرب لك هذا الفهم، فأنا لكي أقيم ديني لابد لي من دنيا، كيف ذلك؟ لكي أتقوى على عبادة ربي لابد لي من زاد مادي، من طعام وشراب، والطعام يحتاج إلى الدنيا، يحتاج إلى سعي وكسب وعمل. أنا لكي أصلي أحتاج إلى ستر عورة، فمن شروط صحة الصلاة ستر العورة، أحتاج إلى هذا القميص، وهذا يحتاج إلى الدنيا. لكي أحج إلى بيت الله الحرام أحتاج إلى دنيا، فهناك كلفة مادية ونفقات، إذن أنا أحتاج إلى الدنيا لأقيم الدين. لكي أعتمر أحتاج إلى الدنيا. لكي أرفع الحرج عن الفقير والمسكين والمحتاج، عن اليتيم، عن الأرملة، أحتاج إلى الدنيا. حتى أقوم بفريضة الزكاة اللي فيها رفع الحرج والتكافل الاجتماعي، وخاصة في هذه الأيام التي تعيشها الأمة في ظل تلك الأوبئة المنتشرة التي فرضت على الكثيرين الحجر الصحي في بيوتهم، وهناك الفقراء وعمال اليومية عندهم حاجات ويحتاجون إلى بر وجود ونفقة. إذا نحتاج إلى الدنيا لكي نرفع الحرج عن المسلمين وغيرهم. إذا لابد لإقامة الدين من دنيا. بل العجيب أنك ترى أن القرآن وازن بين الحياة الدنيا وبين الحياة الآخرة في سورة الجمعة. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع أي أنهم كانوا في أسواقهم، كانوا في دنياهم يبيعون ويشترون ويحصلون الدنيا، فعندما حانت الفريضة هنا التوازن، اترك الدنيا الآن، هناك فريضة، هناك عبودية من أجلها خلقت، وما الدنيا إلا وسيلة لإقامة هذه الفريضة، فاترك البيع والشراء، والآن جاء وقت الفريضة، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فأخذهم من بيئة الأسواق والبيع والشراء والأخذ والعطاء إلى بيئة الإيمان، أخذهم من بيئة الفضل إلى بيئة الرحمة. جئنا لأداء الصلاة فصلينا الجمعة واستمعنا إلى الخطيب في موعظة يوم الجمعة وصلى بنا، انتهت الصلاة، فماذا نصنع؟ هل نمكث في المسجد ونترك دنيانا؟ الجواب لا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم ترحموا. يبقى ارجع تاني للبيئة، بيئة الدنيا للبيع والشراء والأخذ والعطاء، فده اسمه التوازن بين الدنيا والدين، توازن بين الدنيا والدين. ولذلك من أعجب ما قرأت في هذا الباب لتصحيح المفاهيم عن قضية الزهد قصة لشقيق البلخي، وده من أئمة الزهاد من السلف الصالح. عزم شقيق البلخي أن يخرج للتجارة، يضرب في أرض الله، يبتغي من رزق الله. فقال: أذهب إلى أخي إبراهيم بن أدهم لأودعه قبل سفري. وكان إبراهيم أيضا من الزهاد، وكان يلقب في زمانه بطبيب القلوب لسعة علمه وفقهه. في المسجد التقى بأخيه إبراهيم بن أدهم وسلم عليه وودعه للتجارة، ثم انصرف. وكان قد عزم أن يمكث شهرا في التجارة. بعد أيام قليلة قطع رحلة التجارة وعاد، والتقى في المسجد بأخيه إبراهيم بن أدهم مرة ثانية. أسأل الله تعالى أن تزول هذه الغمة عن الأمة وتفتح المساجد للمصلين. اللهم آمين، اللهم آمين. فتعجب إبراهيم وسأله: يا شقيق، لما قطعت رحلة التجارة؟ قال: يا إبراهيم، لقد رأيت في رحلتي هذه عجبا. قال: أخبرني ماذا رأيت. قال: بينما نحن في الطريق للتجارة نزلنا منزلا لنستريح، فرأيت طائرا كسيحا أعمى في مكان خرب، فنظرت إليه وقلت: من يقوم على هذا الطائر الأعمى الكسيح وهو في هذه البيئة الخاربة؟ يقول: بينما أنا في تفكيري إذا بطائر آخر يأتي معه الطعام والشراب، يطعم هذا الطائر ويسقيه ويمر عليه مرارا حتى يكفيه. فقلت في نفسي: إن الذي رزق الطائر الكسيح الأعمى في هذا المكان الخرب قادر على أن يرزقني وأنا في جوف داري. فقطعت رحلتي ثم أتيت. فماذا قال له إبراهيم بن أدهم؟ قال: عجبا لك يا شقيق، ولماذا ترضى لنفسك أن تكون الطائر الكسيح الأعمى ولا ترضى لها أن تكون الطائر الساعي على نفسه وعلى غيره؟ يا شقيق، إن اليد العليا خير من اليد السفلى. وذكره بحديث النبي فقال: يا أبا إسحاق، أنت أستاذنا، أنت أستاذنا. ثم عاد إلى رحلة التجارة، يضرب في أرض الله، يبتغي من رزق الله رب العالمين. هو ذا الزهد، أن تأخذ بالسبب وتحصل الطيبات، ولك أن تتورع وتتنازل عن بعضها. أيضا من عجيب ما قرأت في هذا الباب ليتضح الأمر، كلنا يعرف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، الإمام الذي شرح صحيح البخاري وصنف فيه كتابا كتب الله له القبول، يسمى فتح الباري في شرح صحيح البخاري. هذا الكتاب صنفه الإمام ابن حجر في ربع قرن من الزمان، في 25 سنة. كان ابن حجر رئيس القضاة في مصر، رئيس القضاة، وكان إذا خرج إلى دار القضاء يلبس أفخر الثياب، وله موكب مهيب، قاضي المسلمين بل رئيس القضاة، يذهب في موكب من الجند والخدم والحشم ويرفع على سرير، الله أكبر، موكب رئيس القضاء. وذات يوم وهو في طريقه إلى دار القضاء في هذا الموكب المهيب، مر به رجل يهودي يعمل زياتا، أي يبيع الزيت. طبعا كلكم يعلم اللي بيبيع الزيت حاله كيف بيكون، وكان فقيرا فقرا مدقعا. فلما رأى الموكب وقف واعترض الطريق وقال: يا قاضي المسلمين، مهلا، عندي سؤال. فوقف الموكب واستمع له ابن حجر، قال يقول نبيكم صلوات ربي وتسليماته عليه: الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. قال ابن حجر: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أريد أن أطبق هذا الحديث بيني وبينك، فأنت قاضي المسلمين وفي هذا الطرف وهذا الموكب، وأنا يهودي لست مسلما، وفي هذه الشدة وفي هذا الضيق وفي هذا الفقر في الدنيا، فكيف تكون الدنيا سجنا لك وكيف هي جنة لي؟ شبهة وإشكال. فماذا أجاب العالم؟ قال: يا هذا، أنا على ما أنا فيه في الدنيا من نعيم ونعمة وطرف، بالنسبة لنعيم الجنة فأنا في سجن، وأنت على ما أنت فيه في الدنيا من فقر وكرب وضيق، بالنسبة لعذاب النار فأنت في جنة. فعندها قال اليهودي: الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هكذا يكون الزهد. الزهد مش ترك الدنيا، بالعكس، التمتع بطيباتها، هذا لأهل الإيمان. ولذلك أهل الكهف، الفتية، أهل الإيمان، بعد أن استيقظوا من نومهم بعد 300 عام ويزيد، ماذا قالوا؟ قالوا لأحدهم أن يذهب إلى السوق. لماذا؟ ليشتري لهم طعاما. العجيب أنهم قالوا أزكى طعاما، يعني طلبوا منه الطعام الزاكي. العلماء في التفسير لهم قولا في الآية، قالوا أزكى طعاما أي الطعام الطيب وأعلى أنواع الطعام من الطيبات. القول الثاني أزكى طعاما أي الطعام الحلال الذي لا شبهة فيه، وغالب المفسرين على إنه الطيبات. إنه قيل أن هؤلاء الفتية كانوا من علية القوم عندما أمنوا واتبعوا ثم فروا بدينهم، فأرادوا أفضل أنواع الطعام، فهذا لا حرج فيه أن يتمتع المسلم بالطيبات من مطعم ومشرب وملبس ومركب. للأسف نحن في زمان اختلطت فيه المفاهيم. عندما تركب الراقصة أفخر أنواع المراكب والسيارات وتعيش في القصور لا ينكر عليها أبدا، إنما لو عالم ركب سيارة مصيبة. إزاي العالم يركب سيارة؟ وكأن الطيبات خلقت لأهل الفسق، سبحان الله، مع إن القضية على خلاف ذلك تمام. فلاعب الكرة يتقاضى الملايين، المغني يتقاضى الملايين، أهل الإعلام من فسق وغيرهم يتقاضون الملايين، تيجي للعلماء والدعاء سبحان الله. بل تجد المعلم في بلادنا يتقاضى الملايين، وبتوع المهرجانات ملايين، سبحان الله سبحان الله. فشاء الله تعالى أن يبتلي الأمة بهذا الوباء المسمى كورونا، حتى تعرف الأمة قدر العلماء من أطباء ومعلمين وعلماء شريعة. الآن الدور دور العلماء، أهل الفسق والمهرجانات كل صمت، الآن بقى دور أصحاب الخطوط الأمامية، الآن من أطباء بقى دور العلماء، علماء الشريعة، في بيان الأحكام وفي دعوة الناس للعودة والتوبة والأوبة. نعم إخوتي، فعند الأزمات يظهر دور الرجال. لعل البشرية تتعلم بدلا من إقامة مسرح ودار للسينما، وبدلا من إقامة استاد لكرة القدم، يهتموا بإقامة مشفى لعلاج الناس، يهتموا بإقامة مركز للبحث العلمي عشان يبحث فيه العلماء ويستخرجوا اللقاح والعلاج للناس، يهتموا بالمساجد، يهتموا بالعلماء الشريعة ودعاة الشريعة ويفصحوا لهم المجال حتى يعلموا الناس دينهم الصحيح، بدلا من إطلاق العنان للفساق ولأهل الإلحاد ولأهل الفجور. فوالله ما جنت الأمة ما جنت إلا بسبب البعد عن الله رب العالمين. نسأل الله السلام. العلماء لهم قدر، وهذا الوباء من بين ثماره الطيبة أنه أظهر لنا دور العلماء، دور العلماء. إذن الزهد هو ترك الحرام وليس ترك الحلال الطيب، فلابد أن نضبط المفاهيم في هذه القضايا الهامة. فهؤلاء القوم ينكر عليهم موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ينكر عليهم أنهم تركوا الطيب وأرادوا الأقل درجة، ليعلمنا أن المسلم دائما وأبدا يتمتع بالحلال الطيب ويتجنب الحرام الخبيث. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فأخشى والله أن نكون في واقعنا قد استبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير، عندما لم نشكر ربنا، كنا في عافية فحلت بنا الأوبئة والعلل، سبحان الله، كنا في حرية التنقل، الآن خلاص الجميع يلزم البيوت، سبحان الله، كنا نسعى للمساجد والجمع والجماعات، الآن سبحان الله، نسأل الله أن يعافينا، أن يردنا إليه، أن يعفو عنا، اللهم أمين. إنها الذنوب إخوتاه وشؤم المعاصي، عافانا الله وإياكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لابد من رجعة إلى الله تعالى، لابد من أوبة، لابد من توبة حتى يعفو، حتى يصفح جل جلاله. ولعلنا نستفيد دروسا عظيمة من هذه المحنة اللي بتمر بها الأمة، أسأل الله ذلك. يعني بعض أهل العلم الجملة غريبة جدا، سبحان الله، يقول كيف يكشف الله عنا الغمة، والذين ينتظرون عودة المقاهي أكثر من يطلبون عودة المساجد، سبحان الله. بعض الناس بيشتكي أن المقاهي في بلاد المسلمين أغلقت وعليها حظر، سبحان الله، عايز يرجع تاني للشيشة والدخان، يرجع للقمار والسب واللعب، عايز يرجع للمراقص والمهرجانات، سبحان الله، سبحان الله. بل الأعجب من ذلك في ظل الحجر الصحي اللي دعا إليه الإسلام حفظا على الأنفس، تجد المساجد أغلقت ورضينا، الجمع علقت ورضينا، وتجد أهل الفن من ممثلين وممثلات ومن راقصين وراقصات اللي بيتحدوا، هنصور مسلسلات رمضان، ونعرض نفسنا للكورونا من أجل تسلية الناس، سبحان الله. أنتم تدمرون البلاد، أنتم تنشرون الوباء، أنتم تساعدون على إهلاك العباد، فاتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله وتوبوا إليه. ينبغي أن يؤخذ على أيدي هؤلاء من الفساق، لأن أي تجمع فيه خطورة على البلاد والعباد. كتبت خاطرة بهذا المعنى، فللأسف ابتلينا ببعض من لا فهم لهم. واحد يقول لك هو أنت يا عم الشيخ زعلان على الفنانين، ما تخليهم يغوروا في داهية؟ تقول والله ما فيش فهم. هؤلاء اللي بيمثلوا دول ولا بيجتمعوا في تلك الاجتماعات في بينهم عمال ولهم عوائل ويتصلون بالناس، فإذا تفشى المرض مصيبة كبيرة جدا، خلاص منعنا الاجتماعات، فمن باب أولى تمنع هذه الاجتماعات في التمثيل والرقص والغناء. قال لسه بيمثلوا المسلسلات وبيجتمعوا، قالوا اللوكيشن معقم ومطهر، طب خلاص من عقم المساجد وانطهرها إذا كان الأمر كذلك، فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. فعليهم أن يتقوا الله في أنفسهم، فبسبب الفسق وبسبب التمرد ابتليت الأمة، فآن لهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل، آن لهم أن يتوبوا ويرجعوا. لكنها الملايين يا إخوة، إزاي يسيبوا الملايين من المسلسلات؟ الفقير العامل اللي بيعمل باليومية اتمنع من العمل وقعد في البيت، إنما دول إزاي يتركوا الملايين؟ يتركوا الملايين إزاي؟ من أجل الفسق ونشر الرذيلة. فنسأل الله أن يهديهم، نسأل الله أن يهديهم، نسأل الله أن يهديهم ويعودوا إلى ربهم عز وجل. وعلى المسؤولين أن يضربوا على أيدي هؤلاء ويمنعوهم من تلك التجمعات التي فيها خطورة على البلاد وخطورة على العباد. فأسأل الله أن يردنا إليه، فأخشى أن نكون ممن استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. عافية أصبح هناك بلاء ووباء، سعة أصبح هناك ضيق. يا رب سلم سلم، يا رب سلم، يا رب لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا، وارحم ضعفنا وتولى أمرنا، واغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عمن سواك. اللهم آمين، اللهم آمين. قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. المقام ضاق بنا والحديث أخذنا، وهذه الآية فيها من الفوائد الكثير والكثير لا يتسع لها هذا اللقاء، فبهذا القدر أكتفي. فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع فوائد هذه الآية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا في انتظار أسئلتكم للرد عليها.